كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، اللهم أبدلهم بالضيق فرجا وبالهم والحزن فرحا. اللهم ارزقهم أمنا وأمانا، أهلك عدوك وعدوهم. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين، وفرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة فيهم يا كريم، وفرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بسلسلة أعمال القلوب، ومع اللقاء الثاني بعد المئة الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen auf den edlen Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir sehen uns wieder zur Fortsetzung der Vortragsreihe mit dem Titel Die Taten der Herzen. Wir sind angekommen beim 102. Vortrag, und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زال حديثنا موصولا مع عمل من أعمال القلوب هو الرضا. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على مفهوم الرضا، وهو عدم الاعتراض والتسخط على مقادير الله عز وجل. بدأنا نقف أمام الرضا على مائدة القرآن، ثم على مائدة السنة، ثم شرحنا الذكر الوارد في أذكار الصباح والمساء، والذي نقول فيه كما علمنا النبي عليه الصلاة والتسليم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. في هذا اللقاء هنتكلم عن مسألة مهمة تتعلق بالرضا. هذه المسألة بعنوان طريق الرضا، أي كيف يحصل العبد الرضا، كيف يحصل الرضا بالله والرضا بالإسلام والرضا بنبي الإسلام عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذه مسألة مهمة نقف أمامها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
Liebe Geschwister im Islam, wir sind nach wie vor bei der Thematik der Zufriedenheit. Zufriedenheit mit der Vorherbestimmung Allahs Azzawajal, aber auch Zufriedenheit Allahs Azzawajal mit dem Diener. Und heute, bi'idhnillahi ta'ala, sprechen wir speziell über den Weg dorthin. Wie sieht der Weg aus, beziehungsweise wie schafft man es, dieses Ziel der Zufriedenheit in seinem Leben zu erreichen?
يقول المصنف: وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا، لكن فيها مشقة، لكن فيها مشقة، وهذا حال جميع التكاليف الشرعية. تسمى التكاليف لأن فيها نوعا من الكلفة، يعني من التعب. يعني أي فريضة من الفرائض هتجد فيها نوع مشقة. مثلا لو اتكلمنا عن الوضوء، الوضوء فريضة من الفرائض، واجب من الواجبات، فيه نوع مشقة. إزاي؟ في البرد أنت محتاج تقوم تتوضأ، تجد بعض المشقة والتعب، فتجد نوع مشقة في كل فريضة. الصلاة أيضا فيها نوع مشقة، أن تأتي المسجد لصلاة الجماعة ده فيه نوع مشقة، أن تستيقظ لصلاة الصبح والناس نيام في شدة البرد أحيانا وفي ظلمة الليل تجد نوع مشقة. كذلك الصدقات فيها مشقة، إنك بتخرج المال بتجد نوع مشقة. صلة الأرحام فيها مشقة، بر الوالدين فيه مشقة، كل عمل من أعمال البر تجد فيه نوع مشقة. ليه؟ لأنه على قدر المشقة يكون الأجر، على قدر المشقة يكون الأجر، يكون الثواب. فكذلك الرضا عبادة وعمل من أعمال القلب، لابد أن تجد فيه نوع مشقة. هذه المشقة تزول مع قوة الإيمان. دايما تجد كلما ارتفع منسوب الإيمان عن طريق العلم الشرعي تهون كل مشاق العبادات. تجد مثلا اللي عنده علم وفهم بيكون أول الحضور لصلاة الجماعة. ليه؟ لأنه يعلم أنها فريضة مرضاة للرب وفيها أجور وفيها وفيها. يعني مثلا عندما تسمع حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي يبين فيه فضل المشي إلى المساجد، ويبين لك إن حضرتك وأنت في الطريق إلى المسجد كل خطوة بتمحو خطية ومعصية وسيئة، ويتكتب لك حسنة وترفع درجة، الأجور دي كلها بتهون عليك إيه؟ مشقة العبادة، لأن فيه ثواب مترتب. زي ما نقول مثلا كده، يجوا حتى علماء الأصول يضعون لنا قواعد أصولية، مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، ويتفرع عنها قاعدة اسمها الوسائل لا حكم المقاصد، ويتفرع عنها قاعدة اسمها المتممات والمكملات لها حكم المقاصد. يعني إيه؟ نضرب مثالا، أنا عندي صلاة الفريضة مقصد، صلاة الفريضة مقصد إن أنت تأتي المسجد مثلا في الصلوات الخمس، ما دام ما عندكش عذر شرعي فده مقصد، تصلي الصبح بجماعة، تصلي الظهر بجماعة كرجل، تصلي العصر بجماعة، المغرب في جماعة، وكذلك العشاء، فده مقصد. المقصد ده عليكم السلام النبي رتب عليه فضائل كثيرة جدا. يعني مثلا من صلى في جماعة أو قال صلاته الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة. شوف الثواب العالي أوي ده، لو تصلي منفرد في البيت وآخر صلى جماعة، فرق بينك وبينه كما بين السماوات والأراضين. هذا سبق وأخذ أعلى الأجور، وأنت إن صليت في بيتك بلا عذر آثم، لأن صلاة الجماعة فريضة على الرجال دون النساء، أما إن صليت لعذر خلاص رفع الحرج. فهتجد في ثواب مترتب على إتيانك للمسجد والخطوات. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. يبقى رتب ثوابا وأجورا على هذا المقصد. نقول لك انتظر، ده كمان في قاعدة بتقول الوسائل لها حكم المقاصد. طيب أنا الآن عشان أحقق المقصد ده اللي هو الصلاة واجي المسجد، محتاج لي وسيلة ولا لا؟ محتاج لي وسيلة، محتاج لي سيارة مثلا إن كنت بعيدا عن المسجد، فأنا محتاج أخد وسيلة توصلني للمسجد، أو إن كنت قريبا هاجي ماشي، يبقى الخطة دي وسيلة، مشي من البيت للمسجد وسيلة. فقالوا لنا الوسيلة دي ليها حكم إيش؟ المقصد. يعني حضرتك من ساعة ما خرجت من البيت متوجه إلى المسجد أنت في صلاة، أنت مأجور على العبادة على الفريضة. مثلا إحنا خرجنا منذ ساعة إلا ربع من مدينة زول صباق عشان نأتي إلى دلينك، من ساعة إلا ربع ونحن في المقصد ده، في العبادة، في درس العلم، وفي الأجور، وهذا كله، لأن دي اسمها وسيلة لمقصد. فإذا الوسائل لا حكم إيش؟ المقاصد. فطول ما أنت خارج من بيتك من أجل الصلاة أو من أجل درس العلم أو من أجل عبادة من العبادات، فأنت مأجور عليها منذ خروجك. طيب، والقاعدة الثالثة، والمتممات لا حكم المقاصد. بعد ما نخلص الصلاة في جماعة في المسجد أو نخلص درس العلم هنبدأ نرجع للبيت مثلا، تمام؟ فدي اسمها المتممات والمكملات. فأنت في صلاة وأنت في مجلس علم حتى تعود إلى بيتك. شوف العلم بيهون المشق. أنا لما في كل عبادة يأتيني هذا التصور الإيماني إننا مأجور على كل خطوة، مأجور على كل حركة، سواء في الذهاب أو الإياب، إضافة للمقصد وتحقيق العبادة. فهنا تبدأ النفس تستعذب العبادة، تهون مشقة العبادة، تبقى سهلة. عشان كده الناس يختلفون، تجد واحد مثلا قبل الأذان بربع ساعة بيهيأ نفسه عشان يلحق المسجد والجماعة، واحد تاني مكسل ومتكاسل ومش عايز يقوم ولا يتحرك ونزق فيه بالعافية. ايه الفرق بينهما؟ العلم والفهم، ان ده عنده علم وعنده فهم، فبدأت العبادة تهون. انما التاني اللي قلة علمه بقى فيه ثقل ومش قادر، مش عايز يقوم ويتهاون في هذا الأمر. عشان كده أفضل ما عبد الله بيه إيش؟ العلم. ولم يؤمر النبي الطلب زيادة في أي باب إلا في العلم، وقل رب زدني علم. فكل ما تتعلم كل ما تهون عليك مشقة العبادة. يعني ليه دايما في مشقة في العبادة؟ لأن أنا ما عنديش علم بما يترتب عليه. يعني مثلا بعض الناس بيتثاقل في صلة الأرحام، هو أنا لسه هروح وأضيع يوم، وعشان أروح محتاج أجيب لهم هدية شوية فاكهة، أو أجيب لهم مش عارف إيه، هتكلف فلوس. لكن صاحبنا ده لو سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الذي يقول فيه: من سره أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. هيخف عليه الأمر ولا لا؟ يعني أنا لو صلت الرحم هيبقى في بركة في الرزق، أيوه، ويتضاعف، وكمان طول العمر بالبركة والخير والطول الحقيقي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. إذن هنا هتبدأ تسارع في صلة الأرحام. إيه يعني هروح لخالي ولا عمي 100 يورو، هصرف 100 يورو؟ يا ما صرفت أموالا في شهوات، على هاتف بجدده كل سنة مع ان الامكانيات واحده، هيزود لك ايه؟ دقه الكاميرا، لكن اتضاعف الاجر. كان عندك واحد ب 500، جبت واحد ب 1000، 500 يورو زياده في هاتف. وبعد سنه برضه هتغير، بعد سنتين هتغير. ودي امور تعتبر من ضمن الامور اللي يعني التحسينيه، لان انت عندك هاتف، الهاتف بصراحه بيكفي، اي هاتف بيكفي الغرض، اتصال، صح؟ طيب في كماليات زيادة أنت أصلا مش محتاج لها، بل ما بتستعملهاش، بس هي شهوة الشراء، شهوة التجديد. فكم من أموال بننفق في هذا الباب؟ بننفق كثيرا. حتى بعض الناس ابتلي بشهوة الشراء حتى لما لا يستخدمه، يدخل أي محل يشتري أي حاجة، عنده الشهوة دي، يشوف أي جهاز يشتريه، يشوف اي مين يشتري. ليه؟ هو عنده هوايه الشراء، وممكن يشتري ويرمي في بيته، وفي حاجات يبقى احيانا تشتريها وتركنها وما تستعملهاش، وفين بعد كام شهر ده انا اشتريت البتاعه دي ليه؟ فانفقت فيها اموال، تروح عشان تعمل اي كوفه، بتقعد تشتري عصاير، سموها زفت بلغه الالمان، صح؟ اشتري زفت عشان نكسرها بلغة أهل مصر تبقى وحشة أوي، يقول لك زفت، ماشي كده؟ طيب، ويقعد يجيب مش عارف ألبان، ويجيب مش عارف إيه، وأحيانا كثيرة اللي بيجيبه بيخرب وبيرميه، ما بيستعملوش. إيه والله العظيم، ممكن مثلا هو يكفي مثلا لتر لبن، تيجي جايب 3 لتر لبن، تمام كده حطهم، بعد أسبوع انتهت الصلاحية بيعمل فيهم إيه؟ بيرميهم. جاب كرتونة بيض قد كده، ليها برضه تاريخ صلاحية، ركنها ما بياكلش بيض، كل فين وفين اترمت. اموال بتنفق ولا لا؟ ويجي عند العباده والطاعه يقعد لسه هروح لفلان من الارحام واجيب له مش عارف بتاعه كوخن، ولا اجيب له شويه فاكهه واصرف 50 يورو. يا صعب عليه. ليه؟ لانها في عباده، وابليس عايز يبعدك عن العباده فيثقلها امامك. العلم بقى يهون ده كله. لا، ده في حديث للنبي في صلة الأرحام، الله تعالى خاطب الرحم فقال: لا، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ يا رب سلم. قالت: رضيت يا رب. يعني اللي بيقطع الرحم ربنا بيقطعه، عارف يقطع عن إيه؟ يقطع عن الهداية، يقطع عن التوفيق، يقطع عن الخير، دايما يكون عنده ابتلاءات وهموم وغموم ونكد، بخلاف الواصل للرحم. عشان كده كثيرا ما يأتيني الشاكون يشتكي: شيخ حياتي ملخبطة والعمل ملخبط وما فيش بركة في الرزق. أسأله: حالك إيه مع صلة الأرحام؟ أنت أوتيت من هذا الباب، فبالعلم مشقة العبادة بتهون. يعني مثلا المجلس اللي احنا قاعدينه ده، لن يقوم قاعد منكم من هذا المجلس إلا وقد غفر الله له. لما أنت تفهم الكلام ده، هل هتقصر بعد كده في الحضور للمجلس علم؟ حتى وإن لم تستفيد علم، وجودك في المجلس نفسه بركة. لسه بقول للإخوة بعض الدروس، كان بعض العوام عندنا في مصر راجل بسيط جدا، فبيقول لعم الشيخ والله ما بيفوتش درس، وربما يكون عم ما بيفهمش كثيرا مما نقول يعني، إنما حاضر على طول، تلاقي أول واحد في الدرس. ففي مرة بتكلم معاه كده بابتسامة، قال لي: عم الشيخ والله أنا باجي الدرس عشان أتصور معاك. كان فاطمة مفيش حاجة اسمها ما كانش فيها هواتف بتصور زمان، كان الهاتف أبو زراير ده لا كاميرا ولا غيره. كان أقول له: اتصور إيه الراجل ده؟ فبقول له: تتصور إزاي؟ قال لي: يا عم الشيخ مش أنت قلت لنا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن اللي بيجتمع في مجلس علم الملائكة بتحفه؟ أيوه. ربنا بيسألهم طالبين إيه وخايفين من إيه؟ قلت له: نعم. قال لي: بس ما أنا كده اتصورت، أنا بقيت في المجلس ده اللي متصور عند ربنا، الملائكة شايفيني وبيتسألوا عني وبيتكلموا عن حالي وبيقولوا اسمي كمان، مش كيف يكفيني هذا؟ شوف راجل بسيط فهمه الجميل قوي ده، قال: يكفي ان انا اتصور معاكم، هبقى في المجلس بتاعكم ده. لان في الحديث ايضا: هم الجلساء لا يشقى جالسهم. الله اكبر. فانا لما افهم ده، يا هتجد نفسك مصراعا لدروس العلم وحريص على تلك المجالس. ليه؟ الاجر المترتب. يبقى إذن الخلاصة إن العبادات تكاليف، معنى تكاليف فيها كلفة، يعني نوع مشقة. المشقة إمتى تزول؟ بالعلم وبالفهم، إنك تتعلم وتعرف أجور الأعمال وثواب الأعمال، ويكفيك رضا الرب عنك لأنك عابد. هذه منقبة عظيمة جدا جدا، فتبدأ المشقة تخف. فالرضا كذلك عبادة، هتجد في نوع ايه؟ مشقة. عشان تزول المشقة يبقى لازم اعرف قدر الرضا كما بينا في اللقاءات الماضية. طب ايه بقى المشقة اللي ممكن تعترض الطريق لتحصيل الرضا؟ دي مسألة مهمة نجيب بعد ان يترجم عبد الكريم.
الله يبارك. ان شاء الله. Wir haben darüber gesprochen und wir gesagt haben, dass der Weg zur Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala, yani sowohl die Zufriedenheit Allahs Azza wa Jal mit dem Diener, als auch die Zufriedenheit des Dieners mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und man sollte wissen, der Autor sagt hier, der Weg ist sehr kurz, aber dennoch kann er anstrengend sein. Und das ist die grundsätzliche Regel bei jeder Ausführung der Ibadah, wie man so schön sagt im Deutschen auch, dass der Weg das Ziel ist. Und auch im islamischen Kontext ist es so, dass der Weg zu einer Ibadah als eine Ibadah zählt. Und der Weg von dieser Ibadah weg auch als eine Ibadah zählt. Wir geben ein Beispiel. Derjenige, der zum Gemeinschaftsgebet in die Moschee kommt, yani dafür, dass er in der Moschee ankommt, muss er entweder zu Fuß kommen oder er steigt in den Bus, in den Zug oder in sein Auto. Sein Weg von zu Hause aus, bis er in die Moschee gelangt, ist eine Art der Ibadah. Und sein Weg von der Moschee, bis er wieder nach Hause zurückkehrt, ist ebenfalls eine Art der Ibadah. Das heißt, der Muslim ist derjenige, der sein Wissen richtig ansetzt. Und deswegen heißt es, das Beste, womit Allah subhanahu wa ta'ala angedient oder gedient wird, ist das Wissen. Und deswegen Wissen zu haben, dass selbst wenn ich im Winter Wudu nehme zum Morgensgebet und es ist sehr, sehr kalt, dass das auch schon eine Ibadah ist. Das Aufstehen ist eine Ibadah. In die Moschee zu gehen ist eine Ibadah. Von der Moschee zurückzukehren ist eine Ibadah. Und derjenige, der das verstanden hat, der wird auch verstehen, dass der gesamte Kontext so zu betrachten ist, dass derjenige, der die richtige Absicht hat und sich dessen bewusst ist, durchgehend in der Ibadah zu Allah Azza wa Jal ist.
إيه العقبات اللي ممكن تعترض طريقي لتحصيل الرضا؟ أنا قلت في عقبات، في مشقة. عندنا قريب من 3 عقبات بتواجه العبد من أجل تحصيل الرضا. العقبة الأولى همة عالية، العقبة الثانية نفس زكية، العقبة الثالثة توطين النفس على كل ما يرد عليها من الله تعالى. توطين النفس يعني تهيئة النفس أن ترضى بكل ما يأتيها عن الله جل في علاه، وهنعرف ليه. يبقى أنا محتاج لهمة عالية أوي عشان أرضى. المسلم دائما يا أبدا يا إخوة لابد أن يكون متطلعا للكمال، كمال البشر. دايما النفس البشرية تحب الخير، صحيح؟
نعم.
إذا لابد أن أصل إليه. شوف حتى في أمور الدنيا، أنت بتحب نوع معين من السيارات، السيارة دي غالية، عشان أوصل لها محتاج أشتغل كويس، صح؟ أجتهد وأقلل من المصاريف شوية عشان عايز أجيب سيارة. واحد بيحب يركب مرسيدس، المرسيدس مش زي السيات، صح؟ مش زي الفيات، مش زي إيه كمان؟ في حاجات كده تعبانة شوية، صح؟ أنا مش عارف، المهم يعني. فعشان يركب مرسيدس محتاج إيه؟ جهد وتعب، محتاج همة عالية. ومش أي مرسيدس، في كله برضو أنواع، في حاجة كده عالية شوية منظرها وحده يبسطك ويسعدك من غير ما تركبها، يعني تشوفها تفرح، إنها في عربيات تشوفها تتضايق، صح كده؟ إيه ده؟ إيه العربية الصعبة دي؟ إنما في عربية سهلة وجميلة وحلوة وانسيابية دي غالية قوي، صح يا عبد الكريم؟ ولا إيه؟
صدقت يا شيخ.
يعني الإيه 63 والمش عارف إيه مش زي مش عارف إيه بتاعت الثمانينات دي، خلاص لا مش. وكان في زمان الزلموكة ومش عارف، يقول لك كانوا حتى بيسموه كده على اسماء الفنانين كمان، خلاص كده. انا اصلا كانوا مسميين العربيه عندنا مرسيدس باسم واحده ممثله، يعني حاجه غريبه جدا. واحده تانية كانوا بيسموا باسم المخدرات، ايه والله العظيم، في حاجه بودره ومش بودره وشغلانه. فاذا كل ما العربيه عليت كل ما سعرها ايه؟ عالي. كل ما تحتاج مجهود حتى في الملابس، الملابس مختلفة. واحد بيحب الترنجات الرياضية، صح؟ بس مش كلها زي بعض، في ماركة وبراند. عشان تجيب ترنج أقل حاجة 250 يورو، وفي ترنج ب 10 يورو، صح؟ تخش تجيب سروال ب 7 يورو، والبتاع اللي بتفوق منه مش عارف ب 3 يورو، صح؟ بس دول إيه لما تلبسهم يضحكوا عليك. لو رحت تلعب بيه مع عبد الكريم في النادي بتاعه، إيه يا عم الامتحان ده؟ ما ينفعش، خلاص كده؟ يبقى حتى الترنجات براندات وماركات. انا عشان اجيب براند لازم اتعب، ولازم يكون عندي اموال، صح؟ تجل همة. طب ده في الدنيا، كذلك في الدين يا اخو، العبادات والرقي فيها محتاج لهمة عشان توصل. ما في ناس عندهم النصوص لكن ما عندهمش حقائق النصوص، ودي الخطيرة جداً. في ناس بيتعلموا العقيدة لكن نصوص، لكن ما ترباش انه يكون انسان عقيدة، دي فارق كبير جدا. يعني ممكن واحد حافظ لك متون الكتب لكن ما تشوفش في الاسلام، ما تشوفش في حقائق تلك النصوص. ليه؟ لان احنا ما ربناش في انسان العقيدة. الانسان اللي عنده يقين ان الرزاق هو الله مش ممكن يتعب خالص ده ابدا، لانه يعلم ان الرزق من عند الله وحده، وما علي إلا أن أتقي الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللي عنده اليقين ده مش ممكن في الشغل مثلا يطعن في زميله عبد الكريم عند المدير والشيف عشان يطرده وياخد هو مكانه. ليه؟ لأنه عنده يقين أن الرزاق هو الله، وأن مش ممكن عبد الكريم هياخد مكاني في الرزق، ولا أنا هاخد مكانه، لأن دي أرزاق مقسومة. طيب جت منين بقى المشاحنات دي؟ انه ما ترباش كانسان عقيده. شوف الصحابه يقولون تعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران، فلما تعلمنا القران ازدادنا ايمانا، لان النبي بنى فيهم انسان العقيده. اللي بيتحرك بالعقيدة، مش مجرد نصوص ومتون تحفظ، لا، يقول لك أنا درست في العقيدة 10 متون، ماشي، أنا عايز أشوفها فيك. اللي درس 10 متون ده لو اترفد من الشغل يا ويلي وسود ليلي، يلطم ويصوت ويندم، يا ابني فين العقيدة يا ابني؟ فين العقيدة يا ابني أن الرزاق هو الله؟ إيه يعني مشيت من هنا؟ ربنا هيوصل، خد بالأسباب، اجتهد، اترك الأبواب في مكان آخر. ويا مناس تركوا عملا معينا وكان ترك العمل هو سبب السعادة، ساب الوظيفة الحكومية وراح يشتغل في القطاع الخاص بقى ملياردير، لو فضل في الحكومة كان هيفضل بالراتب بتاعه مش عارف 20 جنيه لما يموت ويضيع حياته. إنما لما مشي ربنا فتح له إيه؟ أبواب أخرى خالص، بقى عمل شركات وشغلان، والتاني زي ما هو راكب فراغ، وده راكب عنده أسطول سيارات، ده صاحبه بقى اللي كان معاه في الوظيفة. فإذا لما يكون عندك يقين أن الرزاق هو الله هتتوكل عليه، مش هتطعم في حد ولا تحارب حد على الأرزاق، وأبدا أنا عندي أسباب باخدها وأتوكل على ربي عز وجل وخلصت القضية. فبعض المناهج العلمية للأسف ربت على النصوص دون حقائقها، ودي المصيبة، مفيش حقائق النص، ما بنعيش النص. ونحن صغار في مقام الطلب كان بعض مشايخنا يعلمون المنهج ده اللي هو روح النص وحقيقة النص. كان مثلا يقول يا أولاد عايزين نكون من أهل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أصحابه من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال الصديق أنا يا رسول الله. قال من منكم تصدق اليوم؟ قال الصديق أنا يا رسول الله. قال من منكم اليوم عاد مريضا؟ الصديق أنا يا رسول الله. من منكم اليوم مشى في جنازة؟ الصديق أنا يا رسول الله. النبي قال ما يفعل أحد هذه الأفعال إلا دخل الجنة. فكان الشيخ يقول لي عايزين نطبق الحديث ده، احنا بنصوم 2 وخميس، طيب الخميس جه احنا صايمين، اي ادي اصبحنا صايمين، نقول بقى كل واحد يتصدق بصدق ولو قال لك نتصدق. عايزين نروح المستشفى نزور اي مريض، لو نعرف مريض بنروح، لو ما نعرفش نروح المستشفى ونزور اي مريض نسلم عليه، يبقى حققنا زيارة المريض. طب هنجيب منين جنازة بقى النهارده؟ يقول تعالوا معايا نروح عند المقابر ونقعد نستنى لك هتيجي جنازه، فتيجي جنازه فنمشي في الجنازه عشان يطبق الحديث. فعلمنا نعيش حقائق النصوص، مش مجرد نصوص وخلاص، لا، عيشها، عيش حقيقه النص. اذا انا محتاج يكون عندي همه عاليه، اكون انسان عقيده، اكون عامل بالعلم، ان كان عندي القران يرى الناس في القران وآداب القرآن وأخلاق القرآن ومعاملات القرآن، مش مجرد حفظ، لا، ده أنا إنسان أتحرك بالقرآن، يرى الناس في القرآن وهكذا. عايزين نربي الجيل ده، الجيل العامل اللي عنده حقائق النصوص وروح النصوص مش مجرد الحفظ. ياما الحفظ خلف لنا جمودا في بعض الطلب، عنده بذاء وجفاء وغلصة، ويتعلم العقيدة عشان يرد على الناس ويكفر الناس ويفسق الناس ويبدع الناس، ما يتعلمش عشان يرحم الناس ويدعو الناس ويرفق بالناس وياخد بإيد الناس ويبذل النصيحة للناس. فبقى عندنا خلل كبير جدا جدا في بعض المناهج التعليمية. إذا لابد من همة عالية. سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول لنا ملخصا هذا الباب: كانت لي نفس تواقة. يعني طواقة؟ يعني متطلعة للعلو، عندها همة عالية، ما تاقت إلى أمر إلا وصلت إليه، كل ما تمنى شيء أوصل بالأسباب طبعا والعلم والعمل. قال: وأرى نفسي الآن وصلت لأعلى منزلة في الدنيا فأنا أمير المؤمنين. قال: وأجدها الآن قد طاقت إلى جنة الله. شوف النفوس العالية قوي دي، دايما توصل للسمو للعلو. اوعى الدنو، خليك في العلو دايما في كل شيء بقى، في مكارم الاخلاق كن اعلى الناس خلقا، في المعاملات كن افضل الناس معامله، لا خداع لا غش لا لا لا، كن صادقا كن وفيا كن عابدا تقيا نقيا. ده اللي محتاجينه، يبقى احنا محتاجين همه عاليه. الهمة المتدنية دي عقبة مش ممكن تصل من خلالها إلى الرضا. فأنت محتاج لنفس عالية قوي، اتنين محتاج لنفس ذكية طيبة بعيدة عن المنكرات، بعيدة عن الشهوات، بعيدة عن العلل والأمراض، بتجاهد النفس عشان تزكيها بالفرائض والنوافل بالتطوع بعد التوحيد. ده كله بيزكي النفس. ايه كمان محتاج بقى؟ توطين النفس على قبول كل ما يرد من الله تعالى. ليه؟ لان باختصار اعلم اني جاهل وربي عليم، اعلم اني ضعيف وربي قوي، اعلم ان ربي الحكيم الرحيم الرؤوف، أعلم أن ربي أعلم بمصلحتي من معرفة أنا بمصلحة نفسي لأنه الذي خلقني. إذن ما دام كذلك كل ما يقدره علي فيه الخير لي، وإن رأيت أنا خلاف ذلك لأن نظرتي قصيرة فأسلم أمري لله. إن حققت هذا خلاص وصلنا للرضا. ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم عشان ندرك إخوانكم في مسجد مرسش، وأترك المترجم يترجم. بارك الله فيك.
Wir kommen zu drei wichtigen Schritten und ich fasse das kurz und knapp zusammen, das was der Sheikh gesagt hat. Es gibt drei wichtige Punkte oder Elemente, die es gilt zu beachten auf dem Weg der Zufriedenheit Allahs Azza wa Jalla. Das erste ist, dass man eine große Sorge tragen soll, um sein Gesetzesziel zu erreichen. Man sollte fokussiert sein, man sollte sein Ziel anvisieren, man sollte versuchen, mit einer großen Sorge, die man in sich hat, eine große Flamme, die man in sich hat, das jeweilige Ziel zu erreichen. Und ganz egal, was es ist, mit dem Hintergedanken, dass der Rizq, die Versorgung, immer von Allah Azza wa Jalla kommt. Und dass jede Art der Versorgung, die ich bekomme, eine Versorgung von Allah Subhanahu wa Ta'ala ist. Das heißt, ich muss eine große Sorge in mir tragen, das als mein Ziel zu haben, die Zufriedenheit Allah Azza wa Jalla zu erreichen. Der zweite Punkt ist, dass ich ein sauberes Ego habe, eine saubere Nefs habe, eine gute, gesunde Nefs, die weit weg ist von den Shubuhat und Shahawat, von jeglichen Krankheit der Nefs entfernt ist und sich läutert, sich reinigt auf dem Wege Allah Azza wa Jal. Und der dritte und letzte Punkt ist, dass ich zufrieden bin mit der Vorherbestimmung Allahs Azza wa Jal, ganz egal, was mir auf diesem Weg widerfährt. Ich weiß, dass Allah Azza wa Jal wissender ist als ich und gerechter ist als ich und weiser ist als ich und weitsichtiger ist als ich. Und deswegen gilt es, die Zufriedenheit in seinem Herzen zu tragen, ganz egal, was auf diesem Wege kommt. Ja, die drei Punkte, große Sorge tragen, einen sauberen Nefs, ein sauberes Ego zu haben, beziehungsweise sein Ego im Griff zu haben und zufrieden zu sein mit der Vorherbestimmung Allahs Azza wa Jalla, ganz egal, was kommt. Ich sage diese Worte bitte bei Allah Azza wa Jalla für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum.